الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع خليفة محمود جاد، مصري الجنسية ويحمل في بيشة. أخونا يقول: إنني لم أبدأ الصلاة إلا بعد سن 20، فماذا علي في المدة السابقة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فليس عليك يا أخي إلا التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما فعلت من الترك، والله سبحانه وتعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وترك الصلاة كفر، وإنما علاجه بالتوبة. إذا تاب المؤمن لله، فإذا تاب الرجل من ذلك أو المرأة من ذلك كفى ولا قضى، لقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبله. فاحمد الله يا أخي على الهداية، واسأله الثبات، واندم على ما مضى من تقصيرك، والزم التوبة النصوح، واستكثر من الخير والعمل الصالح، وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة. نسأل الله لنا ولك الثبات على الحق.
اللهم آمين. أخ لنا من الدمام يقول: ميم ألف حادي. أخونا له سؤالان عن شرح آيات من القرآن الكريم. في سؤاله الأول يقول: أرجو أن تتفضلوا بشرح الآيات التالية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
هاتان الآيتان الكريمتان على ظاهرهما، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الآية الحادة الجامعة، يعني أنها جمعت الخير والشر، ففيها الترغيب والترهيب، والحث على الخير والتحذير من الشر، وأن العبد لا يضيع عليه شيء من عمله الصالح، وأن سيئاته سوف يلقاها ويراها إلا أن يتوب الله عليه ويعفو عنه. ولهذا قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذا يدل على أنه لا يضيع لك شيء من أعمالك الصالحة، بل يحصى لك وتكتب لك وتوفاها يوم القيامة، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فهو لا يظلم أحدا مثقال ذرة، بل سبحانه وتعالى الحكم العدل، يعطي كل عامل لعمله، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. وإن كانت الزنة لخير ضعف، وإن تكون حسنة يضاعف، وإن تكن الفعلة التي فعلها الإنسان حسنة ضاعفها الله له، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأنت يا أخي عليك أن تحذر السيئات، دقيقها ودليلها، صغيرها وكبيرها، وألا تحتقر شيئا منها، فإن معظم النار يكون بالمستصر الشر، فلا تحقر سيئة أبدا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع لها حتى تهلكها. بالنظر فإن لها من الله طالبة، فعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر من جميع السيئات، كما أنه ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة الاستكثار من الحسنات والحرص على فعل الخير وإن كان قليلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبثرية طيبة. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة ومعها ابنتان تسحل فأعطيتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل واحدة من ليلها تمرة، ورفعت الثالثة لتأكلها، فنظر إليها ابنتاها استطعمانها ثالثة، فشقتها بينهما ولم تأكل شيئا، فأعجبني أمرها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بشأنها، فقال: إن الله أوجب لها بذلك الجنة. الله أكبر. هذه شق تمرة ورحمة من والدة لابنتيها، حصل لها بذلك الوعد بالجنة على هذه الرحمة وهذا الإحسان وهذه الشفقة بشيء قليل. فينبغي المؤمن أن لا يحقر شيئا من الحسنات، فإذا وجد شيئا يجود به على الفقير والمحتاج فلا يحقره، تمرة، درهم، نص درهم، أقل، أكثر، فالمحتاج ينفعه كل شيء. وتجتمع عنده التمرات والأشياء القليلة من النقود وتنفع. فهذا معنى الآية الكريمة، الحث على تحصيل الخيرات ولو قليلة ولو دقيقة، والحذر من الشرور وإن كانت قليلة فإنها تجتمع حتى تهلك العبد، كما أن الخير وإن قل يجتمع حتى ينفع العبد في آخرته وفي دنياه. الله أعلم.
أخونا يسأل عن تفسير قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
الله سبحانه ذكر القارعة وهي القيامة، قال: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يعظم شأنها وأن شأنها عظيم، كما قال سبحانه: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وهي يوم القيامة، لأن أمرها عظيم وخطير. قال فيها جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وهي القيامة. وقال: فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته ومنه، وهي القيامة أيضا الصاخة. وهي الغاشية في قوله سبحانه: هل أتاك حديث الغاشية. فيوم القيامة يوم عظيم يحاسب به العباد وتكسر فيه الموازين، ويعطى المؤمن كتابه بيمينه والكافر كتابه بشماله. ولهذا قال سبحانه: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، كالزواد ونحوه، كالدبع ونحوه، هذه الطيور الصغيرة المنتشرة في الأرض إذا اجتمعت يموج بعضهم في بعض، وتكون الجبال كالعهن المنفوش الصوف المنفوش بعد قوتها وصلابتها العظيمة تكون كالعهن المنفوش وتكون كالهباء تسير تزول على أماكنها وتبقى الأرض خالقة من ذلك. ثم قال سبحانه فأما من ثقلت موازينه في ذلك اليوم يوم القيامة يوم الحشر يوم الجمع يوم التغابن فهو في عيشة راضية. لمن ثقلت موازينه يعني بالحسنات والأعمال الصالحات فهو في عيشة يعني فله السعادة والخير العظيم وسوف يكون إلى الجنة في عيشة راضية في نعيم مقيم. وأما من خفت موازينه بسبب كفره وضلاله وعدم إيمانه فأمه هاوية يعني النار نعوذ بالله. ولهذا قال بعده وما أدراك ما هي نار الحمد. هذه عاقبة هؤلاء وهؤلاء عاقبة هذه الحسنات الجنة والكرامة إذا ثقلت موازينهم بها خفت موازين السيئات. وعاقبة الكفار ومن خفت موازينهم من أهل المعاصي بسبب معاصيهم الكثيرة حتى ثقلت موازينهم السيئة وخفت موازين الحسنات فالوعيد لهم النار نسأل الله العافية. لكن الكفار يخلدون من النار عبث الآفات أما العصاة فلا يخلدون إن دخلوا النار بسبب معاصيهم لا يخلدون. وقد تثقل موازين بعضهم بحسنات فينجون من النار ويغفر لهم ما جرى منهم المعصية. قد يشفع لهم الأنبياء والأخيار والأطراف والملائكة لأعمالهم العظيمة الصالحة وإيمانهم بالله فينجون من شر ما ماتوا عليه بعض المعاصي. وكثير من العصاة يدخلون النار في معاصيهم من الزنا والسرقة أو الخمر أو العقوق الوالدين أو حديهما أو الربا أو الربا والنميمة وغير هذا من المعاصي. كثير من هؤلاء العصاة يدخلون النار ويعذبون فيها على قدر معاصيهم ثم يشفع بهم الشفعاء فيخرج الله منهم من شاء سبحانه وتعالى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الملائكة والمؤمنين والأفراد. ثم يبقى منهم بقية في النار يخرجهم الله برحمته سبحانه وتعالى بعد انتهاء أمد عذابهم. ولا يبقى في النار إلا كفار فعليهم تطلقوا وبها يخلدون نار الله وليس لهم عيص عنها كما قال عز وجل في شأن الكفرة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم نسأل الله العافية. وقال فيهم أيضا سبحانه وتعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه حال الكفرة. أما العصاة فلهم أمد إذا دخلوا النار لهم أمد على قدر معاصيهم فإذا انتهى الأمد أخرجهم الله من النار إلى الجنة بسبب توحيدهم وإيمانهم الذي ماتوا عليه. هذا قول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان خلافا لأهل البدع الذين يعتقدون خلود العصاة في النار من الخوارج والمعتزلة ومن سار في طريقه. نعوذ بالله من ذلك. نعم.
إحدى الأخوات المسلمات بعثت رسالة ضمنتها عددا كبيرا من الأسئلة مجموعها 17 سؤالا. أختنا تسأل في عدة قضايا سنحاول توزيع هذه الأسئلة على مجموعة من الحلقات. فتقول في سؤال لها هل الصور والتصوير حرام؟
نعم. تصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو من البهائم أو الطيور لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم أحيوا ما خلقتم. ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي جهيمة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاكل الربا والموكلة والغاشمة والمستوشمة ولعن المصور، رواه البخاري في الصحيح. هذا يدل على أن التصوير من الكبائر، كما أن أكل الربا من الكبائر وأكل الوشم من الكبائر، وهو ما يفعله بعض الناس من غرز يده أو خده في إبرة ونحوها، فإذا خرج الدم فطهه بشيء من النيل أو الكحل أو نحو ذلك يبقى علامة وشامة عليه، هذا يفعله بعض الناس غلط ومنكر كبيرة من كبائر الذنوب. فالحاصل أن المصورين ملعونون بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك كثيرة. الواجب على المسلم أن يحذر التصوير، سواء كان التصوير لزوجته أو ولده أو غيرهما أو لحيوان كالإبل والبقر أو للطير كالحمام والعقاب والدجاج ونحو ذلك، كله محرم. ثم إن كان التصوير له ظل له جسم هذا محرم بالإجماع في إجماع المسلم في هذه الأحاديث الصحيحة. أما إن كان لا ظل له كالتصوير الشمسي في القرطاس ونحوه فهذا أيضا محرم عند جمهور أهل العلم، يعم الأحاديث الدالة على ذلك، فلا يجوز المسلم أن يتعاطى شيئا من ذلك. وليس معنا أن أجاز التصوير الشمس حجة، بل هو قول باطل لا وجه له، فالتصوير كله ممنوع في الكرطاس أو في الألواح أو في الملابس أو في الجدران أو غير ذلك من حديد أو خشب أو غير ذلك. والواجب طمس الصور إذا وجدت بقطع رؤوسها أو محوها بكلية، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة على الفتح محى جميع الصور التي في الكعبة وكسر الأصنام وأخذ ماء وثوبا فمسح به ما بجوار الكعبة من الصور، لكن إذا أكره الإنسان على الصورة لأخذ التابعية حديقة مثلا أو لأسباب أخرى ليس له فيها اختيار وهو محتاج إلى ذلك كالتابعية وشهادة السيادة العلمية وقيادة السيارة ونحو ذلك ما يلزمه وليس له من يحكم عنه، فلا حرج عليه إذا أخذ ذلك من أجل الضرورة وهو لا يحب ذلك ولا يرضى ذلك، لكن لأجل الحاجة والضرورة إلى هذا الشيء. والله ولي التوفيق.
هل صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع أو في كل شهر هل إذا صمتها مرة وجبت علي دائما؟
صيام الاثنين والخميس قربة إلى الله من أفضل العبادات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما ويقول إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. لكن ما صامهما لا يلزمه فيستمر في ذلك إذا شاء صام وإذا شاء ترك، لأنها نافلة. فإن صامهما ثم تركهما بعض الأحيان فلا حرج عليه، أو تركها دائما فلا حرج عليه، لكن إذا تيسر له الاستمرار فهذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل. والمؤمن يستقيم على العمل الصالح يستمر عليه هذا أفضل، لأنه في حاجة إلى ذلك فينفعه هذا في الدنيا والآخرة. هكذا صلاة الضحى، هكذا التهجد بالليل، هكذا الصلوات المشروعة قبل الفرائض وبعدها كلها لوائد، من حافظ عليها فله أجر عظيم، ومن تركها في بعض الأحيان فلا شيء عليه. هكذا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هكذا صيام عرفة، صوم يوم عاشوراء، غير من قبله وبعده، كل هذه سنن نوافل، من فعلها فقد أحسن وله أجر عظيم، ومن ترك فلا حرج عليه. والله أعلم.
ما هي صلاة الاستخارة؟ وهل هي حقا إذا صليتها عرفت كيف أختار بين شيئين؟
صلاة الاستخارة مشروعة لمن هم بأمر وأشكل عليه هل هو في صالح أم لا، كأن يعزم على سفر إلى جهة من الجهات، أو على تزوج بعض الأسر أو نحو ذلك، ويكون عنده تردد في هل هذا السفر مناسب أو هذا الزواج مناسب، يستخير الله، يشرع له يصلي ركعتين، ثم بعد صلاة الركعتين يدعو ربه بدعاء الاستخارة، وهو أن يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك لقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، إن هذا الزواج من فلانة، أو هذا السفر إلى مكة أو إلى مدينة أو إلى كذا أو إلى كذا، خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي ثم باركني فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم فاضني. هكذا جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، يقوله الإنسان بعد صلاة الركعتين صلاهما يدعو بهذا الدعاء، وإذا رفع يديه حسن، لأن رفع يديه من أسباب الإجابة. فإذا انشرح صدره بعد ذلك لما عزم عليه فلينفذ، وإن تردد فليستشر من يرى أنه أهل الاستشارة من أحبابه وأصدقائه. فإن لم ينشرح صدره فلا مانع من أن يعيد الاستخارة مرة ثانية أو ثالثة حتى ينشرح صدره من الفعل أو الترك، ويسرع له الاستشارة لأهل الخير وأهل الصدق وأهل المحبة له، ومن يعرفهم بثقة وخبرة وصدق يستشيرهم. فإذا شرح صدره للأمر بعد الاستخارة وبعد المشاورة نفذ ما شرح صدره له، وإن لم يشرح الصدر ترك ذلك ولا بأس، والحمد لله.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجلل اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.